أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم الأمر، قال السكاكي: حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه، إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي فيه نظر. كلامنا في هذا الدرس، عليكم السلام مولاي ورحمة الله وبركاته، يقع إن شاء الله تعالى في ثلاثة مطالب. المطلب الأول عنوانه دلالة الأمر على الفور أو التراخي. إذا صدر أمر من المتكلم إزاء المخاطب إلى المخاطب، فهذا الأمر صيغة الأمر هل تدل على الوجوب على الفور أو على التراخي؟ المراد من الفور هو وجوب تعجيل المأمور به، وجوب تعجيل المأمور به في أول أوقات الإمكان، في أول أوقات الإمكان، هذا معنى الفور. التراخي جواز تأخير المأمور به عن أول زمان أو أوقات الإمكان، يعني المكلف المخاطب إذا قلنا بالفورية يجب عليه في أول وقت يتمكن فيه من الامتثال أن يمتثل الأمر. أما إذا قلنا بدلالة الأمر، صيغة الأمر على التراخي، فيجوز له أن يؤخر الامتثال عن أول أوقات الإمكان، فلا يجب عليه أن يمتثل مباشرة، أن يمتثل الأمر مباشرة. المطلب الأول هو هذا، أن صيغة الأمر تدل على الفورية أو تدل على التراخي. المصنف ذكر قول السكاكي في أول الأمر، ذكر قول السكاكي وذكر للسكاكي دليلين ولم يشكل على الدليل الأول، بل أشكل على الدليل الثاني، قال فيه نظر، فيه نظر يعني في الدليل الثاني. السكاكي يقول صيغة الأمر تدل على الفورية بدليلين. الدليل الأول الظهور، الظهور إذا أطلقت صيغة الأمر ولم يكن هناك قيد على التأخير، فالذي يظهر على التأخير أو على التراخي، فالذي يظهر منها هو الفورية. حينما يقول المتكلم للمخاطب اكتب، إذا كانت هذه الصيغة مجرد عن القرينة على التراخي، مثلا لم يأتي بقيد يدل على التراخي، لم يقل له اكتب بعد ساعة أو اكتب بعد يوم، لم يقل له هكذا، قال له اكتب. الذي يظهر من هذه الصيغة هو الفورية، أن المتكلم يريد الكتابة من المخاطب فورا، يعني في أول زمان أو في أول أوقات الإمكان، في أول أوقات الإمكان. يقول هذا هو الظاهر عند الإنصاف، عندما يبتعد الإنسان عن المجادلة وينصف ويتأمل في صيغة الأمر يرى أنها ظاهرة في الفورية. والحال في الأمر هو الحال في الاستفهام، وهو الحال في النداء. الاستفهام كذلك يدل على الفورية، وكذلك النداء. الاستفهام يقتضي ماذا؟ يقتضي الجواب عن المستفهم عنه فورا، والنداء يقتضي إقبال المنادى. المنادى الذي وجه إليه النداء يا محمد، النداء يقتضي إقبال المنادى فورا، لا يقتضي التراخي. فالاستفهام التفتوا، والنداء والأمر، كل هذه الأنواع من الطلب على حد سواء. في ماذا؟ في استفادة الفورية، في استفادة الفورية. هذا هو الدليل الأول. المصنف لم يشكل على هذا الدليل. الدليل الثاني هو التبادر، والتبادر كما تعرفون هو من أمارات الحقيقة، أو من أقوى أمارات الحقيقة. التبادر الذي يتبادر إلى الذهن، الذي ينسبق إلى الذهن هو الفورية. لكن عند أي شيء؟ عندما يأمر، التفتوا معي، عندما يأمر الآمر. الآمر يأمر بأمر بشيء، المخاطب قبل أن يمتثل هذا الأمر يأتي له أمر آخر من المتكلم، أمر بضد المأمور به الأول. الذي يتبادر إلى الذهن ماذا؟ الذي يتبادر إلى الذهن حينئذ هو أن الآمر غير أمره، بدل أمره من الأول إلى الثاني. حتى يتضح المعنى جيدا، نبين ما ذكره الشارح من الدليل، من المثال عفوا. الشارح ذكر هذا المثال، يقول: إذا قال المولى لعبده ماذا قال له؟ قال له قم، أمره بالقيام. التفتوا، ثم بعد ذلك قال له اضطجع إلى المساء، أو حتى المساء، اضطجع حتى المساء. طبعا قال له، وجه إليه الأمر الثاني قبل أن يمتثل الأمر الأول، يعني قبل أن يقوم قال له قم، ثم أمره بضد القيام وهو الاضطجاع حتى المساء. قال له اضطجع حتى المساء قبل أن يقوم. ماذا يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن أنه غير أمره من القيام إلى الاضطجاع، وأن القيام كان مأمورا به فورا، هو أراد القيام فورا، أراد القيام فورا، فورية. لأن الأمر الثاني لا بد من أن يكون له ابتداء، طبعا نهايته حتى المساء صحيح، لكن بدايته متى؟ الاضطجاع بدايته إلى أي وقت؟ طبعا بعد ورود صيغة الأمر، بعد ورود صيغة الأمر، صيغة الأمر الأول أو الثاني؟ الثاني، اضطجع حتى المساء. هذا يفهم منه ماذا؟ أن الأمر الأول كان مطلوبا على نحو الفورية، لأن هو قال له قم، ثم ماذا قال له قبل أن يقوم؟ اضطجع حتى المساء. مدة القيام إلى أي إلى أي إلى أي إلى أي مقدار؟ إلى مقدار ورود صيغة الأمر الثاني. صيغة الأمر الثاني وردت بعد الأمر الأول، يفهم من ذلك أنه يوجد تراخ في الأمر الأول أو لا يوجد تراخ؟ لا يوجد تراخ. الأمر الأول مطلوب على نحو فورية، على نحو فورية، ليس فيه فسحة من المجال. قال له قم، قبل أن يقوم قال له اضطجع حتى المساء. هناك مجال في الاضطجاع، في مدة الاضطجاع، لكن القيام، كلام نحن كلامنا في القيام، القيام ماذا يتبادر منه؟ الفورية أو التراخي؟ فورية، الفورية. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المصنف. التفتوا معي، يفهم منه الفورية ولا يفهم منه ماذا؟ لا يفهم منه إرادة الجمع. المتكلم لا يريد من المخاطب أن يجمع بين القيام والاضطجاع، لا، هو أراد أحدهما وهو المعدول إليه، المعدول إليه وهو الاضطجاع، لا يريد الجمع بينهما وأنه يريد التراخي، يعني الجمع لا على نحو الفورية، لا على نحو التراخي، يعني يأتي بأحدهما ثم يأتي بالآخر مع وجود فسحة بينهما، مع وجود تراخ بينهما. لا، ليس مقصود الأمر هذا، مقصود الأمر أن يأتي المخاطب بشيء واحد وهو الاضطجاع. الاضطجاع لا يريد القيام، لأن عدل غير أمره إلى أمر آخر، بدل أمره الأول بالأمر الثاني. الأمر الأول ما الذي يتبادر منه إلى الذهن؟ الفورية أو التراخي؟ الجواب الفورية، فورية، لأن أول أوقات المأمور به الثاني هو بعد ورود صيغة الأمر، بعد ورود صيغة الأمر. هذا يعني أن المأمور به الأول مطلوب على نحو الفورية، لا يوجد مجال، لا توجد فسحة فيه. المصنف يقول هذا فيه نظر، يقول هذا فيه نظر. حاصل النظر ماذا؟ التفتوا، الفورية والتراخي في الحقيقة إنما تستفادان من ماذا؟ من القرائن، من القرائن. فإذا انتفت القرائن فالمطلوب الماهية مطلقا، الماهية مطلقا، يعني من غير اعتبار الفورية فيها أو التراخي. لما يقول قم، المطلوب ماذا؟ القيام. هذا القيام يؤتى به فورا أو مع التراخي؟ هذا غير منظور إليه، ولا يستفاد من إطلاق الصيغة، ولا يستفاد من إطلاق الصيغة. وإذا استفدناه فإنما نستفيده ببركة القرائن، من وجود القرائن. واضح؟ القرينة في المثال، التفتوا معي، القرينة في المثال المذكور هو قوله حتى المساء. التفتوا، حتى المساء. حتى المساء لما قال قوم، العادة جرت على أن القيام لا يراد به التأخير إلى الليل. القيام لما يطلب، التفتوا، لما يوجه الخطاب به إلى المخاطب لا يراد به أن يتأخر، أن يتأخر إلى الليل. متكلم لما يطلب من المخاطب يقول له قوم، العادة جرت على أن المراد من القيام القيام الفوري. تفتوا معي؟ أما الاضطجاع، وهذا يدل عليه ماذا؟ يدل عليه أن أمره بالاضطجاع كان إلى المساء. فقوله إلى المساء أو حتى المساء هذه قرينة على استفادة التراخي في أمره بالاضطجاع، واستفادة الفورية من أمره بالقيام. لو كنا وغير هذا المثال الذي لا يكون محفوفا بهذه القرائن، هل نستفيد الفورية أو التراخي؟ الجواب كلا، لا نستفيد شيئا من ذلك ما دام لم تكن هناك قرينة. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا، قال الشارح ثم الأمر. قال السكاكي حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب عند الإنصاف وعدم المجادلة، كما في الاستفهام والنداء، الحال فيه كالحال في الاستفهام والنداء. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه، الفهم يتبادر إلى أي شيء؟ إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بين الأمرين وإرادة التراخي. يعني المطلوب الأمران مع التراخي، لا، ليس هذا هو المراد. هذا يتضح أكثر من طريق المثال. قال فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحدهما. قال وفيه نظرون، لأننا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن. لاحظوا، لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن. في المقام توجد قرينة، قال حتى المساء، أضطجع حتى المساء، المنتهى هو المساء، المبتدأ مبدأ الاضطجاع ماذا؟ هو بعد ورود صيغة الأمر. جيد، سؤال، قم مبدأه ومنتهى إلى أين؟ طبعا قبل ورود صيغة اضطجع. هذا يفهم منه أن القيام مطلوب على نحو الفورية لا على نحو التراخي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، النهي. النهي وهو النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي التي تعرض لها المصنف في هذا الباب. النهي، ما تعريف النهي؟ النهي هو طلب الكف عن الفعل على طريق العلو، على طريق الاستعلاء. الناهي يطلب الكف عن الفعل، أن المخاطب يكف عن الفعل، وهذا الطلب بنحو الاستعلاء، على نحو الاستعلاء. الاستعلاء واضح أن يكون، أن يعد الناهي نفسه مستعليا عاليا، سواء كان في الواقع عاليا أم لم يكن عاليا. إذن طلب الكف عن الفعل استعلاء. جيد، له حرف واحد يستعمل للنهي وهو لا الناهية الجازمة، لا الناهية الجازمة، كما تقول مثلا لا تفعل، لا تفعل، يقولون هذه الصيغة صيغة لا تفعل هي للنهي، لا تفعل للنهي. جيد، كما يقولون صيغة افعل للأمر، لا تفعل للنهي. جيد، إذن صيغة، التفتوا، صيغة النهي موضوعة لطلب الكف عن الفعل استعلاء، كما كان الأمر ماذا؟ الأمر، صيغة الأمر افعل موضوعة لطلب ماذا؟ لطلب الفعل استعلاء. جيد، الآن لك أن تسأل ما الدليل على أن هذه الصيغة موضوعة لطلب الكف على سبيل الاستعلاء؟ نقول التبادر، هذا ما يذكره الشارح، يقول لأنه المتبادر إلى ألفا. جيد، والتبادر كما هو واضح أمارة حقيقة. جيد، ولكن صيغة النهي كما كانت صيغة الأمر قد تستعمل في غير ما وضعت له على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. ولكن التفتوا جيدا، الذي وضعت له صيغة النهي أي شيء؟ الآن قلنا طلب الكف عن الفعل استعلاء، ولكن هذا قول من قولين. في الحقيقة هناك قولان، هناك قولان أشار إليهما المصنف. القول الأول طلب كف النفس عن الفعل، معي؟ طلب كف النفس عن الفعل، هذا هو النهي، هذا هو المعنى الحقيقي للنهي، طلب كف النفس عن الفعل. كيف يحصل كف النفس عن الفعل؟ وذلك بالاشتغال بأحد أضداد الفعل، بالاشتغال بأحد أضداد الفعل. لا تكتب، الفعل هو الكتابة، لا تكتب. أنت متى تكون ممتثلا لهذا النهي؟ إذا اشتغلت بضد الكتابة، بضد الكتابة، هذا معنى طلب الكف عن الفعل. الآن نبين المعنى الثاني، القول الثاني، حتى نعرف أين تظهر الثمرة. إذن طلب الكف عن الفعل، وهذا يحصل بالاشتغال بأحد أضداد الفعل. جيد، القول الثاني يقول هو طلب ترك الفعل، طلب ترك الفعل، أي طلب عدم الفعل. ترك الفعل يعني عدم الفعل. ما أقول لا تكتب، المطلوب ماذا؟ عدم الكتابة. جيد، يعني المطلوب ماذا؟ المطلوب نفس ألا تفعل، نفس ألا تكتب، نفس ألا تكتب، هذا ماذا؟ هذا هو المطلوب. جيد، المذهبان، التفتوا معي، المذهبان متقاربان، هذان القولان متقاربان، طلبوا كف النفس عن الفعل أو طلب ترك الفعل، الثمرة بينهما تظهر في هذا الأمر. التفتوا جيدا، إذا قلنا بالقول الأول طلب كف النفس عن الفعل، امتثال النهي لا يحصل بالترك لا عن قصد، كما إذا ترك الفعل ذاهلا أو ناسيا. مثلا أقول لا تكتب، لا تكتب، المطلوب هنا ماذا على القول الأول؟ كف النفس عن الفعل. أنت ماذا صنعته؟ أنت تركت الكتاب، لم تشتغل بشيء ضد الكتابة، لم تكتب، توقفت الآن. أنت الآن ممتثل للنهي أو ليس ممتثلا؟ يقول إذا توقفت مرة تشتغل بالقيام، بالأكل، بالنوم، بشيء آخر، هنا اشتغلت بضد الكتابة، هنا امتثلت، لكن إذا توقفت لم تكتب، توقفت، أنت الآن امتثلت النهي أو لا؟ يقول إذا امتثلت مع القصد، أنت قاصد الامتثال، لم تكن ذاهلا، لم تكن ناسيا، نعم تكون ممتثلا. أما إذا كنت ذاهلا أو ناسيا وليس عندك قصد للامتثال، هنا لا تعد ممتثلا، لأنك لم تكف نفسك عن الفعل. تكف نفسك متى؟ إذا كان عندك قصد، إذا كنت متذكرا، لم تكن ذاهلا. أما إذا كنت غير قاصد، كنت ذاهلا، كنت ناسيا، حينئذ لا تعد ممتثلا. هذا على القول الأول. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو طلب ترك الفعل، هنا يحصل الامتثال، صحيح؟ أنت الآن الآن لم تكتب، لا تكتب، أنت لم تفعل شيئا، فقد توقفت، يصدق عليك أنك لم تكتب، نعم، فأنت ممتثل حتى لو كنت غير قاصد. واضح أو لا؟ هذه هي الثمرة بين هذين القولين. جيد، إذن التفتوا معي، هناك بعض المعاني التي يستعمل، إذن هذا هو المعنى، عفوا، هذا هو المعنى الذي وضعت له صيغة النهي، إما طلب الكف عن الفعل، كف النفس عن الفعل، وإما ماذا القول الثاني؟ طلب الترك، ترك الفعل. صيغة النهي قد تستعمل في غير هذا المعنى مجازا، في غير هذا المعنى مجازا، مثل ماذا؟ مثل التهديد، التهديد، التهديد يعني التخويف والتوعد، كما إذا قال السيد لعبده، الذي لا يمتثل أمره، ماذا قال له؟ قال له لا تمتثل أمري، لا تمتثل أمري. السيد يريد من العبد أن لا يمتثل أمره، فإذا هذا النهي لا يحمل على حقيقته، لا تمتثل أمري، أراد منه ماذا؟ أراد منه التهديد، يهدده، يتوعده، واضح؟ هنا النهي لم يستعمل على حقيقته. أيضا مثلا من المعاني التي يستعمل لها أو تستعمل صيغة النهي فيها مجازا الدعاء، الطلب على سبيل ماذا؟ على سبيل التضرع، تقول اللهم لا تشمت بي أعدائي، أو الالتماس كما تقول مثلا لأخيك لا تفعل كذا أيها الأخ، التماس من المساوي إلى المساوي رتبة. جيد، وقد يستعمل في غير ذلك، وقد يستعمل في غير ذلك. هذا هو المطلب الثاني. نقرأ العبارة. قال الشارح: ومنها أي من أنواع الطلب النهي، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء. إذن ماذا نفهم؟ أن الشارح التفتوا اختار القول الأول بذكره هذا التعريف، اختار القول الأول وهو طلب الكف لا طلب الترك، وهو طلب الكف كف النفس عن الفعل على سبيل الاستعلاء، وله حرف واحد وهو لا الجازمة الناهية، في نحو قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، واضح في الاستعلاء لأنه المتبادر إلى الفهم، متبادر إلى الفهم. قال: وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض، وكما هو الظاهر من الشارح أن الشارح اختاره، أو طلب الترك هذا القول الثاني كما هو مذهب البعض، فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفسه ألا تفعل، اختلف في ذلك. قال: كالتهديد كقولك لعبد الله يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، وكالدعاء والالتماس وهو ظاهرون. طبعا هناك معان أخرى أيضا، الشارح ذكر هذه المعاني على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل. المصنف ذكر معنى واحد وهو التهديد. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث عنوانه: تقدير الشرط بعد التمني والاستفهام والأمر والنهي. التفتوا جيدا، إلى الآن تم الحديث عن أربعة أنواع من الطلب، وهي التمني، الاستفهام، الأمر، النهي. الآن المصنف يبين حكما مشتركا بين هذه الأربعة، ما هو هذا الحكم؟ التفتوا معي جيدا، هذا مطلب لطيف ظريف دقيق. يقول: إذا كان عندنا أحد هذه الأمور الأربعة يجوز أن نقدر شرطا بعدها، يجوز أن نقدر شرطا بعدها تقدير، فالجواب نأتي به مجزوما، نأتي به مجزوما. مجزوم بأي شيء؟ مجزوم بعد أن المضمرة، بعد أن مضمرة، فالإضمار يكون لشيئين، لأن وللشرط، لأن وللشرط. طبعا لماذا قال التفتوا، لماذا قال لماذا قال يجوز؟ بعد ذلك نبين لماذا قال يجوز، بعد ذلك نبين. التفتوا، فالجزء إنما يكون بحرف مقدر، والذي يقدر أيضا فعل، فالمقدر شيئان، فعل الشرط مقدر وأداة الشرط مقدرة. حتى يتضح المعنى أكثر نبين بعض الأمثلة التي ذكرها. المثال الأول مثال التمني، مثلا التفتوا ليت لي مالا أنفقه. تبيت وأنا قلت أن ليس أن، إن. نعم، قلت أن أو إن؟ إن. أداة الشرط، أداة الشرط هي إن وليس أن المقدرة، وفعل الشرط أيضا مقدر. معي مثال التمني هو هذا، معي معي، ليت لي مالا ماذا؟ أنفقه، أنفقه، وليس أنفقه بالرفع، لا، أنفقه بالسكون، مجزوم بالسكون، مجزوم، فعل مضارع مجزوم بالسكون. هنا عندنا تمني صح؟ هذا تمني، ليت لي مالا أنفقه. هنا يمكن لنا أن نقدر حرف الشرط الجازم وفعل الشرط، فعل الشرط أيضا نقدره، المجزوم أيضا. فالتقدير هكذا، ليت لي مالا إن أرزقه أنفقه، إن أرزقه أنفقه. فعل الشرط مجزوم بإن، والجواب مجزوم أيضا بإن، إن أرزقه أنفقه. فأرزقه فعل الشرط المجزوم مقدر، وإن مقدر. الآن المذكور فقط الجواب، ليت لي مالا، طبعا هو في الأصل، في الأصل ليت لي مالا أنفقه بالضم مرفوع، لكن يجوز أن يجزم، أن يؤتى به مجزوما، لكن بهذا اللحاظ، بلحاظ أن تقدر حرف شرط مجزوم وفعل شرط مجزوم، ليت لي مالا أنفقه. هذا مثال التمني. مثال ماذا؟ مثال الاستفهام، أين بيتك؟ أزرك. تبيتو؟ أين بيتك؟ أزرك، أزرك، ليس أزورك، أزرك، أزرك. نعم، مؤنث، لا عندي مذكر. الشيخ شفيق خاف في ذهنك مؤنث، لا عندي أنا أزرك. زين، أين بيتك؟ أزرك. التقدير ماذا؟ التقدير، التقدير إن تعرفنيه أزرك، إن تعرفنيه أزرك. أيضا المقدر حرف شر وفعل شر. جيد، مثال الأمر، أكرمني أكرمك، أكرمني أكرمك. تقدير ماذا؟ إن تكرمني أكرمك. بعد، بعد ماذا؟ النهي، لا تشتمني يكن خيرا لك، يكن وليس يكون، لا تشتمني يكن خيرا لك. التقدير ماذا؟ إلا، إلا تشتمني يكن خيرا لك. إذن تبتوا معي، إذن بعد هذه الأربعة يجوز أن نقدر الشرط، أن نقدر الشرط مع ماذا؟ مع حرف الشرط، ونأتي بالجزاء المذكور، نأتي به ماذا؟ مجزوما. لاحظوا ماذا قال الشارع، قال وهذه الأربعة، يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي، يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز. لماذا قال يجوز؟ هذا بعد ذلك نبينه إن شاء الله. يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما بإن. أنا صار عندي اشتباه، لأن مكتوب أن، الصحيح إن. نعم عندكم إن بالكسر، أنا عندي أن. أن ناصبة، إن جازمة، في إن المضمرة مع الشار، كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه، أي إن أرزقه أنفقه. وفي الاستفهام أين بيتك أزرك، أي إن تعرفنيه أزرك، إن تعرفنيه أزرك. أزرك إذا لم يكن مجزوما كان مرفوعا كيف يكون؟ أزورك، لكن هنا مجزوم. وفي الأمر أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني أكرمك. وفي النهي لا تشتمني يكون خيرا لك، أي إن لا تشتمني يكون خيرا لك. نعم لا تشتمني يكن خيرا لك، فعل لا محذوف، إن لا تشتمني هذا المقدر، إن لا تشتمني، إن لا تشتمني هذا نقدره، نقدر فعلا آخر، واضح؟ نقدر فعلا آخر دخلت عليه إن، هذا فعل وحده لا تشتمني. المقدر بعد ذلك نبين إن شاء الله يكون من جنس المذكور. المذكور إذا كان مثبتا فالمقدر يكون مثبتا، إذا كان منفيا فالمقدر يكون منفيا. هنا لا تشتمني منفي، فنقدر ماذا؟ نقدر الفعل منفيا. إلا تشتمني، إلا تشتمني. أما في الفعل أكرمني أكرمك، أكرمني إن تكرمني، نقدره ماذا؟ مثبتا. هذا يأتينا بعد ذلك نبينه إن شاء الله. إذا كان الفعل ماذا معي؟ إذا كان الفعل مثبتا المذكور فالذي نقدره نقدره مثبتا، إذا كان منفيا فالذي نقدره نقدره منفيا. في المقام لا تشتمني المذكور منفي، الذي نقدره نقدره منفيا أيضا. لا تشتمني إن لا تشتمني يكن خيرا لك، لهذا الشارع قال إن لا تشتمني يكن خيرا لك. جيد، الآن يأتي هذا الكلام، يأتي هذا الكلام، التفتوا جيدا. ما هو الوجه في جواز تقدير الشار؟ لعل الوقت لم يبقى عندنا. ما الوجه في تقدير في جواز تقدير الشار وإتيان الجزاء مجزوما بعد ذلك؟ الأنسب أن نؤجل هذا إلى الدرس القادم، هذا المقدار نكتفي به في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.